إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدى ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، عباد الله، لازال الاغتراف من معين النور ومن الهدى الذي جعله الله في كتابه من تبيان صفات عباد الرحمن من سورة الفرقان، ولازال الكلام في لآلئ قول الله تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، والذين لا يدعون مع الله إلها آخر. وقد ذكرت في آخر لقاء في غير هذا المقام المبارك ما يتعلق بصور أو أمثلة من الشرك الأصغر الذي ينبغي أن نتنبه له، وهو التعلق بالأسباب أو نسبة الفضل إلى الأسباب. وهذا أمر ينبغي أن نحذره، لأننا يمكن أن نقع في الشرك بسببه، بحيث يقال أن الدواء الفلاني شفاني، وأن فلان الفلاني نجاني، وغير ذلك من العبارات والأمور التي تدل إما بالاعتقاد أو باللفظ والكلام فيما يتعلق بذكر الأسباب. وعرفنا أن أمثل الأمور فيما يتعلق بذكر الأسباب أن تثبت الفضل وتنسبه لصاحبه وهو الله سبحانه وتعالى، فتقول: شفاني الله بسبب كذا، أو نجاني الله بسبب كذا، أو عافاني الله بسبب كذا، وغير ذلك من الأمور التي ينبغي أن نتنبه إليها، لأننا مع عدم السلامة العقدية يمكن كلما تعمق الإنسان في السبب يظن أن هذا السبب هو الذي أحدث المسبب، أحدث النتيجة. لكن نحن نعلم تماما أنه قد نظم الله الكون على وزان الأسباب، ولكن الأسباب ليس لها تأثير في المسبب، لا تحدث نتيجة إلا إذا شاء الله سبحانه وتعالى. فالدواء لا يشفي إلا بأمره، من باب أن الشافي هو الله، والبذر والحرص لا يزرع، من باب أن الذي يزرع هو الله. وهكذا في كل الأمور، أنت تأخذ من الأسباب لكن لا تعتمد بقلبك إلا على الله، ولا تركن بوجدانك إلا على الله سبحانه وتعالى. وقبل أن أشرع في بقية هذه الأمثلة وهذه الصور التي نقع فيها والتي نحن في أشد الحاجة إلى التنبه إليها من باب الانتباه إلى هوادم ومنقصات التوحيد، خاصة أننا يعني في كثير من الأحيان لا نتعلمها ولا يعلمنا كثير من المعلمين إياها، فصارت الحاجة إلى تعلمها شديدة، خاصة وأننا بسبب جهلنا لديننا وعدم فهمنا لاستقامة عقيدتنا نقع في كثير من تلك المخالفات التي نحن في أحوج ما نكون لتعلم حقيقتها وللتنبه إلى ما يقع فيها من أغلاط. لكن قبل أن أشرع أحب أن أنبه على أمر هام ذكره الزركشي فيما يتعلق بأغلاط المؤذنين في الأذان، خاصة وأنها أغلاط تصل في بعض الأحيان إلى الكفر، فلابد من التنبه لذلك. وعندما نقول في مسألة من المسائل أن هذا الأمر كفر أو يصل إلى الكفر، ليس شرطا أن يكون المعنى أن من فعله كافر خارج من الملة، ولكن معناه أن هذا باب من الخطورة هو في رسم الشرع وهو في وصف الشرع كفر. حتى يستحق الفاعل وصف الكفر هناك شروط وانتفاء موانع، ولكن من عرف أنه كفر واستهتر فإن ذلك يجعله داخل في الحكم بسبب استهتاره وليس بسبب جهله. الأغلاط في الأذان كثيرة جدا، وذكر منها العلماء كثير جدا جدا فيما يتعلق بأغلاط لغوية وأغلاط نحوية، ولكن أنا أتكلم على أغلاط، هذه الأغلاط في الحقيقة تمس العقيدة. هذه الأغلاط أذكر منها الأخطر، لكن لن أذكرها كلها، أذكر منها الأخطر حتى نتنبه لها، وخاصة من ينعم الله عليهم بأن يكونوا من المؤذنين وبحيث يصح أن يؤذنوا، سواء بقى هو تطوع بذلك سواء امتهن ذلك، الأمر هو أن يقيم الأمر على الصواب، لأنه لا يقبل الله تعالى من عبد يتعبد بعمل إلا إذا كان صوابا، وبشرط أن يكون قد أداه بإخلاص. لن يقبل الله من عبد عملا تعبد به إلا إذا كان صواب، بشرط أن يؤديه بإخلاص. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. أول هذه الأغلاط الفاحشة هو جعل الألف من الله هاء، الله أكبر الله أكبر، لكن لابد أن يعلم أنها ألف فيقول الله أكبر. فكثير من الناس من باب أنه يريد أن يرفع صوته ويريد أن يعني يقولها بقوة فتأتي منه الألف هاء. ثم الفحش الآخر هو أن يطيل الباء في أكبر بحيث تصير الفاتحة ألف أكبر الله أكبر الله أكبر، وأكبر يعني طبول، أكبر في اللغة يعني طبول، وهو مطالب أن يقول الله أكبر بر به فتحة باء مش به فتحة ألف بار. فإذا قال أكبر فهنا يكون قد وقع في هذا الخطأ الفاحش. ثم الخطأ الذي بعده، أنا قلت أنني سأذكر الأفحش لا أذكره كله، هو قلب الضم في الله التي بعدها أكبر إلى واو، فيقول الله الله أكبر الله أكبر، فكأنه قال الله وأكبر، لكن هو يقول الله أكبر هو هاء ضمة هو مش هاء ضمة هو، يبقى لابد أن يتنبه الله أكبر ولا يقول الله أكبر وأكبر. ثم الخطأ الآخر من فواحش الأخطاء في الأذان هو أن يقول حي على الصلاة دون أن ينطق الهاء، والصلاة هي الإحراق، تصلى نارا حامية سنصليه سقر. فعندما تقول حي على الصلاة وليس الصلاة، فإذا عدم نطق الهاء يجعل لام ألف صلاة يعني الحرق، كأنك تقول حي على الحرق. ولكن تقول حي على الصلاة وتخرج هواء الهاء من الحلق، حي على الصلاة. أما حي على الصلاة حتى مهما أطلتها فمعناها حي على الحرق، تنبه لذلك. ومن أخطر هذه الأخطاء والأغلاط الفاحشة هو عدم قوة النفس على نطق لا إله إلا الله جملة واحدة، فيقول أشهد أن لا إله إلا الله، فنفسه لا يدركه أو لا يستجمع نفسه ليقول أشهد أن لا إله إلا الله. وعندما يفصل ما بين لا إله وإلا الله تكون جملتان، وهذا كفر. قال الزركشي هذا كفر، لأنه يقول لا إله إلا الله، فصار حقق قول لا إله الذي هو قول كفر، لكن لابد من وصلها مهما كان نفسه، وإلا لا يؤذن. فلا يقول أشهد أن لا إله إلا الله، فالفصل يعني أنه قد قال جملة فيها كفر ثم أنشأ جملة بعدها، ولا يعد ذلك استثناء، ولا يعد ذلك استثناء. هذه بعض الأخطاء الفاحشة التي هي من أفحش الأخطاء في الأذان، لابد أن يتنبه إليها المؤذنون عموما أيا كان. ومن لا يحسن الأذان على الضبط الشرعي لا يؤذن، وإلا كانت مأثمته أعظم بكثير جدا مما يرنو إليه من أجر. هذه النقطة أردت التنبيه عليها لتسجل ويسمعها القاصي والداني، بحيث تكون من الأمور التي ينبغي أن ينبه عليها. ولابد أن تعلم أن من ضمان المعلم أن ينبه المسلمين على ما يقع فيه مما تشتد إليه الحاجة، وهذا من باب التذكرة ومن باب إصلاح دين المسلمين. ثم أكمل الكلام فيما أنا مستمر فيه فيما يتعلق ببيان صور وأمثلة من الشرك الأصغر. وقد عرفنا في كلام من باب الوصل أن ذكر الأسباب يكون بماذا؟ يكون بعد ذكر الفضل لله سبحانه وتعالى، بحيث لا يصح أن تقول ما شاء الله وشئت، لا يصح أن تقول أطعمني الله وأطعمتني، لا يصح أن تقول توكلت على الله وعليك، لا يصح أن تقول هذا فضل الله وفضلك، هذا من خير الله وخيرك، هذا من عند الله وعندك، هذا من كرم الله وكرمك، لأن العطف بالواو يقتضي التسوية، العطف بالواو يقتضي التسوية، فكأنك سويت في اللفظ وفي الكلام بين مال الله ومال العبد. لكن كما في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل فقال ما شاء الله وشئت، فقال أجعلتني لله ندا؟ بل قل ما شاء الله وحده. ثم قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر لا تقول ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان. وفي الحديث عند أهل السنن أنه جاء حبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم من أحبار اليهود، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم أنتم خير الناس أو أنتم الناس لولا أنكم تشركون. فقال وما ذلك؟ قال تقولون والكعبة، قال تقولون والكعبة. فأمهل النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال إذا أردتم أن تحلفوا فقولوا ورب الكعبة، حتى لا يكون القسم بغير الله أو حتى لا يكون القسم بمخلوق. ثم قال له إنكم أنتم القوم لولا أنكم تجعلون لله أندادا. قال كيف ذلك؟ قال تقولون ما شاء الله وشاء محمد، وتقولون ما شاء الله وشاء فلان. فأمهل النبي صلى الله عليه وسلم حينا ثم قال إذا قلتم فقولوا ما شاء الله ثم شاء فلان، لأن العطف بالواو يقتضي التسوية والعطف بثم يقتضي التفريق ويقتضي المفارقة، يعني بمعنى أن المشيئة هذه بخلاف هذه المشيئة، وهذا الأمر بخلاف هذا الأمر، وما هو لله بخلاف ما هو للمخلوق. وبالتالي عندما تتكلم فيما يتعلق بذكر فضل لله تعالى وأنت تريد أن تذكر الأسباب التي اتخذتها ورزقك الله بها من الفضل والخير، أخذت الدواء فلا تقول شفاني الدواء، تقول شفاني الله. وإذا أردت أن تذكر السبب تقول شفاني الله بهذا الدواء أو بسبب هذا الدواء أو ثم هذا الدواء، يصح أن تقول ذلك، لكن تجنب الواو، فالواو فيها داء الشرك، الواو فيها داء الشرك. فلا تقول شفاني الله والدواء، شفاني الله والطبيب، أن نجاني الله والطبيب، نجاني الله وفلان، إنما تقول ثم أو تذكر الفضل لله وحده فتقول هذا فضل الله. هذا فيما يتعلق بالألفاظ. فإذا تعلق القلب بالأسباب كان شركا أكبر، لأنه يرى أن الأسباب تفعل وترى أن الأسباب تحدث، وليس هناك من يفعل فعال لما يريد، وليس هناك من يحدث، وليس هناك من يخلق الشفاء أو العافية أو الرزق أو الولد أو ما شابه إلا الله وحده، إلا الله. وما بكم من نعمة فمن الله سبحانه وتعالى. ثم لا ينبغي أن تثبت فضلا لله سبحانه وتعالى على أنه مكمل لفضل الله، لا ينبغي أن تثبت فضلا لله على أنه مكمل لفضل الله. وهذه مسألة بينتها من قبل، بحيث تقول عملنا اللي علينا والباقي على الله، أو عملنا ما نستطيعه والباقي على الله. لا، قل إن الأمر كله لله. فبالتالي أنت تعمل السبب، أنت ليست مشارك في العمل، بحيث على الله 80% وعليك 20 أو عليك 50 وعليه 50، لا، إنما على الله الكل، وفعل الكل لله. وما بكم من نعمة فمن الله، قل إن الأمر كله لله. ثم من هذا الباب أيضا، وهو من شرك الألفاظ، الحلف بغير الله، الحلف بغير الله. الحلف هو اليمين، ويكون بالباء والتاء، تالله وبالله ووالله، وهي الواو، فتقول والله كذا، بالله كذا، تالله كذا، فيكون القسم أو اليمين بهذه الصيغ، بالباء والتاء والواو. واليمين هو إضافة معظم للكلام أو للحكم حتى يستقر ويدفع عنه الريبة. يعني أنت قلت أمرا معينا وتريد أن تدفع الريبة عن هذا الأمر الذي ذكرته، فتقول والله كذا وكذا، تالله كذا وكذا، بالله كذا وكذا. فأنت أضفت صيغة القسم إلى كلامك أو إلى حكمك أو إلى ما قررته من باب أن يدفع الريبة عن هذا. هذا اليمين لابد أن تعلم أن هناك كثير من الأحكام متعلقة به. لن أتناول ما يتعلق بالأحكام باليمين إلا ما يتعلق بالعقيدة، يعني ما يتعلق من كونه صحيح أو شرك. ولكن انعقاد الأيمان والفرق بين اليمين المنعقد واللغو وكفارة الأيمان وغير ذلك إذا حنس فيها، كل هذا في مقامه في الفقه. إنما أنا الذي يهمني هو ما يتعلق بالمعاني العقدية، هو ما يتعلق بالمعاني العقدية. أمة بلا عقيدة غساء لا قيمة له، أفراد بالعقيدة أمم. تنبه، أمة بلا عقيدة، قالوا أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال لا، بل أنتم يومئذ كثير، ولكن غثاء كغثاء السيل. أمة متفرغة، مفرغة، لكن أفراد باعتقاد، أفراد بسلامة المعتقد كأمم. الأفراد الذين سلمت عقيدتهم واستقاموا على العقائد الحق هم أمم، وأما الأمم التي فرغت من عقيدتها هم غساء. فتنبه. فاليمين، اليمين إنما هو إضافة معظم إلى الكلام ليدفع الريبة عن الكلام أو عن الحكم أو عما قرر. ويكون اليمين الشرع أمرنا من كان حلفا فليحلف بالله أو ليصمت، وفي لفظ أو ليسكت. وأيضا كان النبي صلى الله عليه وسلم في سفر وكان عمر معه فسمعه وهو يقول وأبي وأبي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تحلفوا بآبائكم، لا تحلفوا بآبائكم، ولكن من كان حلفا فليحلف بالله، من كان حلفا فليحلف بالله. وفي رواية قال لا تحلفوا بآبائكم، فمن حلف بغير الله فقد أشرك. وفي رواية عند الترمذي من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. ولعل الغالب في أو هنا في الحديث أنها بمعنى الواو، فقد كفر وأشرك، يعني وقع في هذا الجانب ووقع في هذا الجانب. الحاصل أن الحلف بغير الله جريمة عظمى، وهي خطر في الدين، لأنه قد يكون السبب الذي جعل الإنسان يحلف بغير الله هو تعظيم ذلك الغير، وذلك التعظيم قد يكون بقدر يسير فيدفعه إلى الحلف دون أن يرى فيه تعظيما عظيما أو قدرا كبيرا من التعظيم. تنبه. ولكن إذا ارتفع هذا القدر وكبر قدر التعظيم فيقع في الشرك الأكبر، لأنه يكون قد أنزله منزلة لا تنبغي إلا لله، قد أنزله منزلة لا تنبغي إلا لله. أنت تعظم الله، وبالتالي عند إذا أردت أن تذكر عظيما في كلامك فلأنك لا تعظم إلا الله، فتجد نفسك موجها بما استقر من معتقد في صدرك، موجها لماذا؟ أن تقول والله بالله تالله. ما الذي دفعك؟ التعظيم الذي في وجدانك لله. فإذا عظمت سيدك فلان أو مقبور فلان أو شخص فلان أو حتى محمد صلى الله عليه وسلم، فتجد نفسك تقول والنبي. فإذا جاء الكلام بصيغة القسم بغير الله فقد وقعت في الشرك. إن كان هذا الشرك مبعثه اللفظ، مبعثه التقليد، مبعثه ما جرى على الألسنة، فيكون شركا أصغر. أما إذا كان هذا الحلف بغير الله مبعثه أنك تعظم ذلك الغير، كما ذكر أهل العلم في كتبهم فيما يتعلق بأحوال القبوريين وعباد القبور باسم تعظيم الأسياد والأنداد وما شابه، قالوا وقد عهد عليهم أنهم إذا أرادوا أن يحلفوا بالصدق حلفوا بأسيادهم، وإذا أرادوا أن يحلفوا أي حلف حتى ولو كان كذبا حلفوا بالله. لماذا؟ لأنهم بجهلهم وبشركهم يعظمون المخلوقين الذين يرون أنهم أسياد وأنهم أنداد، فيعظمونهم تعظيما يغلب على نفوسهم، فيدعوهم إلى أن يدعو إلى أن يحلفوا بهم ويقسموا بهم. لكن المسلم الذي استقرت عقيدته على الحق وسلم وجدانه بعقيدة الحق يجد نفسه لا معظم في قلبه إلا الله، وبالتالي لا يذكر حلفا أو قسما إلا بالله. لماذا؟ لأنه لا يعظم إلا الله، لا يعظم إلا الله. فكل سياق قسم كان بالواو أو الباء أو التاء ذكر فيه غير الله فهو شرك، فإذا كان لفظا فهو شرك أصغر، وإذا كان مع تعظيم في القلب فهو شرك أكبر. ونحن نرى أو النصوص نرى النصوص أنها تحضنا على ماذا؟ تحضنا على أن لا نحلف إلا بالله، من كان حلفا فليحلف بالله أو ليصمت. وبالتالي من حيث الألفاظ لا يصح أن تذكر أمرا لله وتعطف عليه أمرا لغير الله بالواو، هذه مسألة متفق عليها. وبالتالي لا تقول كذا وكذا، أو تقول فعلت كذا، أو ما شاء الله وشئت، أو توكلت على الله وعليك، أو الأمر إلى الله وإليك، أو إلى آخره. هذا كله مما يكون من الشرك الذي ينبغي أن نتجنبه وينبغي أن لا نقع فيه. ثم ما كفارة هذا الشرك الذي إذا وقعنا فيه، خاصة الحلف؟ هذا ما أبينه بعد الاستراحة إن شاء الله تعالى. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. وأصلي وأسلم على رسول الله صلاة نحقق بنا بها أمر ربنا، حيث أنه قال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فاللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. قبل بيان ذلك، أحب أن نعلم جميعا أننا في مصر، انتشر على ألسنتنا الحلف بغير الله بشكل طافح، بمعنى أننا في كلامنا نقول: والنعمة ورحمة أمي وشرف أبويا وشرفي، وغير ذلك مما نقسم به، وأشهره القسم بالنبي أو الحلف بالنبي. وهذا لا يجوز بحال، لأنه مخلوق له قدر وله مكان وله مقام، كل ذلك لا يجادل فيه، ولكن لا يقسم به، لأن الإقسام يكون بالله وحده، هذا بالأمر الشرعي، هذا على الوجوب. من كان حلفا فليحلف بالله، أو ليصمت أو ليسكت أو لا يحلف أبدا. لكن عندما تقول بالذمة، قسم بذمتك يا فلان، هذا قسم، لأنه بالباء. عندما تقول والنعمة ورحمة أمي ورحمة أبويا وتربة أبويا وغير ذلك، حتى الكعبة، حتى أي مقدس من المقدسات. لكن هناك هنا سؤال: هل يجوز أن أقسم بالقرآن وأقول والقرآن المجيد، أو بالقرآن المجيد أو غير ذلك؟ يجوز أن تقسم بالقرآن، لأن القرآن غير مخلوق، القرآن هو كلام الله غير مخلوق. والعلماء فيما يتعلق بالحلف بالمصحف، وقولنا والمصحف الشريف، هل هذا يجوز أو لا يجوز؟ قالوا: إذا كان معلوم بين الناس أن المصحف هو القرآن، لا يقصد بذلك الورق والدفة، دفتيه، فيصح ذلك، لأن المصحف هو تعريف من تعريفات القرآن. يعني أنت تقول القرآن وتقول المصحف. المصحف إذا كان مقصود به المطبوع والورق والحبر، فهذا لا يجوز، لأن الورق والحبر مخلوق، ولا يجوز القسم بالمخلوق. أما إذا كان هو وصف للقرآن أو اسم للقرآن، فيجوز من باب أن القسم بالقرآن يجوز، أما أن يقسم بغير الله، هنا مسألة هامة هامة هامة. أنا عندما أقول والنبي، ما الاسم الذي ارتكبته؟ ارتكبت أني أقسمت بغير الله. وما هذا الاسم؟ شرك أصغر. طب وما جرمه؟ أكبر من الزنا والسرقة والقتل. قد يكون الزنا أفحش وأفسد، لكن الاسم، السيئات على الحلف بغير الله أكبر من السيئات على الزنا. لماذا؟ لأن الزنا كبيرة والحلف بغير الله شرك، حتى وإن كان أصغر، لأنه قد يكون عن تعظيم أو غير تعظيم، حنقول ويقولها هكذا بغير تعظيم، فهو أكبر من الزنا. فهذه مسألة ينبغي أن تتنبه لها. هذا منصوص كلام العلماء فيما يتعلق بخطورة الشرك الأصغر. واعلم أن الشرك الأصغر هو سوس التوحيد، سوس التوحيد والسرطان الذي يحل بالتوحيد حتى يهدمه. يبدأ الأمر بمستصغر الشرر حتى تصير نارا كالهرم. مستصغر شرر لكن تصير بعد ذلك نار كالهرم. وهذا معناه أنك ينبغي أن تتقي الوقوع. إن عجزت عن اتقاء الصغائر فلا تقع في الكبائر، فإن عجزت عن اتقاء الكبائر لا تقع في الشرك، لا صغيره ولا كبيره. لأن هناك فريق من أهل العلم الموثوقون المعتبرون، منهم ابن تيمية رحمه الله، قال أن قول الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، هذا يشمل الشرك الأكبر والأصغر. هذا يشمل الشرك الأكبر والأصغر. وإن كان الشرك الأصغر لا يخلد صاحبه في النار، لكن مأسمة كبيرة ونقص كبير في التوحيد ونقص كبير في الحسنات. تخيل انت كل شوية والنعمة وحياة امي وشرف امي وشرف ابويا والنبي ورحمة ابويا ورحمة امي، كل واحدة من دول شرك. تخيل انت بقى بتعمل كم شرك في اليوم، بتعمل كم شرك في اليوم. وهذا اصلا ينقص دينك بقدر ماذا. صحيح اننا قلما من يعلمنا هذه الاشياء، لكن لابد ان تعلم ان هذه الاشياء من الخطورة بمكان، بحيث ينبغي ان تتنبه لها. وامانة على كل من يعلم ان يعلم الناس ما يحتاجونه، خاصة اذا كان يمس التوحيد، سواء هدما او نقصانا. رحم الله العز بن عبد السلام قال من نزل بأرض فشى فيها الزنا فحدثهم في حرمة الربا فقد خانهم. لأن المرض الذي انتشر فيهم ليس الربا. فنحن نحدثون العلماء والوعاظ والخطباء في أمور طيبة كثيرة، لكن كثير منها لا يداوي أدواءنا ولا يعالج أمراضنا. ونحن في أشد الحاجة أن نجد من يعلمنا ما يداوي أدوائنا وما يعالج أمراضنا، خاصة ما انتشر على الألسنة وما قلدنا فيه. ولو أننا تعلمنا لعلنا نستجيب. لا يمكن أبدا أن تذكر مسلما مؤمنا يخاف على دينه وتعلمه بالنص الشرعي أن هذا من الشرك الذي ينقص التوحيد، حتى وإن كان لا يحبطه لكنه أمر عظيم ومنقصة كبيرة في دين العبد، ثم هو يعني لا يبالي، ثم هو يعني يعرض أو يتولى. لا يمكن أبدا إلا إذا كان مجادل. وإيه يعني وفيها إيه والحلف بالنبي ونحن بنحب النبي والنبي عظيم جدا ويعني أنه ما فيجادل، هذه مجادلة. الذي علمنا ألا نحلف إلا بالله، والذي علمنا ألا نحلف بغير الله، هو حبيبنا صلى الله عليه وسلم. لو كان هناك وجه بأي طريق من قليل أو كثير أو قريب أو بعيد لنحلف به لكان ذلك له سبيل، لذكرنا به أو لكلمنا به. وانظر إلى هذا الحبر اليهودي لما قال لهم أنتم القول لولا أنكم تشركون، قال كيف ذلك أو ما ذلك، قال تقولون والكعبة. وقال له أيضا أنتم القوم لولا أنكم تنددون، في رواية قال تجعلون الله ندا، وفي رواية قال تنددون أي تجعلون الله ندا. قال وما ذلك، قال تقولون ما شاء الله وشاء فلان. ألفاظ بسيطة لكن دقة العقيدة والتوحيد توقف الإنسان، وكان الصحابة يقعون فيه قبل أن يعلموا، فلما علموا وقفوا عند ذلك ولم يستهتروا ولم ينظروا إلى الأمر على أنه فيها إيه يعني ده كلمة وخلاص. لا، الدين ميزانه أدق من ميزان الذهب، يداوي الألفاظ ويداوي المعتقدات ويداوي النيات ويداوي الأفعال. هذا هو طريق السلامة. استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق به عن سبيله. علم النبي صلى الله عليه وسلم أحد أصحابه دعاء يقوله عند النوم، وكان في هذا الدعاء أن يقول ونبيك الذي أرسلت، فأخذ الصحابي يقول ورسولك الذي أرسلت، فقال له ما هكذا، ولكن قل ونبيك الذي أرسلت. دقة، مع أننا إذا أنا خطبتكم بذلك لعل بعضكم يتزمر عليه ويقول ايه الفرق يعني بين نبيكم ورسولكم. لا، النبي يختلف عن الرسول في المعنى الدقيق، لكن المقصود انه كان اذا علمهم الشيء يقف معهم على دقة الالفاظ، لان هذا الدين هو الدين الوحيد، ان صح كلمة الدين، لان هو دين واحد، هو دين الحق واحد، ان الدين عند الله الاسلام. لكن كفارق بينه وبين غيره من الشرائع والأديان الأخر، الدين الوحيد الذي جعل للكلمة ميزان، وجعل للكلمة معيار، وجعل للكلمة سلطان وقوة. تخيل بكلمة تكفر، وبكلمة تؤمن، وبكلمة تحل لك امرأة محرمة عليك تماما، وبكلمة تصير تلك الحل محرمة عليك تماما، وبكلمة تعتق نفسا، وبكلمة تهب مملوء ملك وأموال، وهكذا بكلمة. العقود في الإسلام كلها كلمة، وما جعل التوثيق والشهر العقاري الذي يشهر فيه العقود كل ذلك ما هو إلا توثيق للعقد الشرعي الذي يقع بماذا؟ بعني بعتك، زوجني زوجتك، اعتقني اعتقتك، طلقني طلقتك. كلمة. الاسلام هو الدين الوحيد الذي اعطى للكلمة سلطان وقيمة وقدر ودقة. فعندما يمس الكلام لا العتق ولا النكاح ولا الطلاق ولا الهبة ولا البيع ولا الشراء، عندما يمس الكلام العقيدة فلابد ان تعلم ان دقة الكلام ودقة الميزان اعلى بكثير مما نظنه. انتم القول لولا انكم تنددون. ولذلك قال ابن عباس رضي الله عنه في قول الله تعالى فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون، قال قول الرجل لولا كلبة فلان لسرقنا او لسرقنا اللصوص، ولولا البط في البيت لسرقنا النصوص. ولذلك قال اهل العلم من قال لولا السائق لانقلبت دبتنا او مركبتنا، او قال لولا الملاح لغرقت سفينتنا، فقد اشرك، لانه نسب الفضل لمن؟ للقائد، لقائد المركبة او للملاح ملاح السفينة. انما يقول ماذا؟ ولولا فضل الله ورحمته. هو الامر كده، قل ان الامر كله لله، فاذا ما كان بك امر فتقول لولا الله. تريد ان تثبت فضلا للملاح، او تريد ان تثبت فضلا لقائد المركبة، تقول ماذا؟ لولا الله ثم القائد، لولا الله ثم الملاح. فجعل ابن عباس تأويل الآية، قال الند من الشرك. طبعا إذا كان قول لولا البط في الدار لسرقنا أو لأتانا اللصوص من الشرك، فكيف إذا رأى أن هذه الأشياء تحدث الأمر بذاتها؟ لا شك أنه إذا عبدها فهذه ندية أعلى. فالندية تبدأ من كلمة، الندية فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، الندية تبدأ من كلمة. تنبه لذلك. أنا ما أذكر نفسي وإياك إلا لأسباب، منها استبيان خطورة العقيدة ومدى الحاجة إلى ضبطها وإلى تعلمها والاستقامة عليها، وأن الدين بغير هذا يتسوس، يتسرطن، ينقص او يهدم، وكل نقصان يجر الى الهدم. ولذلك العلماء قالوا الشرك الاصغر
هو كل شرك يجر إلى الأكبر، كل أمر يجر إلى الشرك الأكبر فهو من الشرك الأصغر، كأنه الباب، البوابة الصغيرة التي تمر منها إلى الشرك الأكبر. أنت مطالب بماذا؟ أن تحمي دينك، أن تحمي دينك. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول، قال ما شاء الله وشئت، فقال أجعلتني لله ندا؟ مع أن الله أثبت المشيئة للمخلوق، مع أن الله أثبت المشيئة للمخلوق، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. يعني إذن أنت لك مشيئة، ولكن هذه المشيئة ما هي إلا سببية فيما يتعلق بقدرة الله ومشيئته، فبالتالي ينبغي عليك أن تثبت الفضل لله وحده. فقال قل ما شاء الله وحده، أجعلتني لله ندا؟ قل ما شاء الله وحده. وبالتالي فلا يصح أن تعطف أي سبب بين الله عز وجل والسبب، لا يصح العطف بالواو لأنها تقتضي التسوية والاقتران. أما إذا أردت أن تضيف السبب فتضيفه بثم، فتقول كذا ثم فلان، الله عز وجل ثم فلان، ثم الشيء الفلاني، ثم الدواء، وهكذا. فإذا وقع الحلف بغير الله لابد أن ترجع تتوب إلى الله عز وجل. كفارة ذلك أن تقول لا إله إلا الله، بمعنى إذا غلبك لسانك على ما تعودت عليه، وبالتالي عندما تقسم تقول والنبي ورحمة أمي ورحمة أبي إلى غير ذلك وشرف أبويا، فكفرته أن تقول لا إله إلا الله من باب التوبة منه، ومن باب الرجوع للحق، ومن باب ذكر كلمة التوحيد في مقابل زلل الشرك. لكن يبد أن تعلموا أن وصف الحلف بغير الله بأنه شرك ليس من كلام العلماء، ولا من كلامي، ولا من فهم أحد. فذاك الحديث، فذاك النبي صلى الله عليه وسلم يقول من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، فقد كفر أو أشرك. وفي لفظ من حلف بغير الله فقد أشرك. لابد أن نفهم ذلك. إذن أمر العقيدة أمر خطير، ينبغي أن نتنبه له، وينبغي أن نستوعبه، وينبغي أن نتعلم ديننا، وينبغي أن نراجع، وينبغي على الدعاء والمعلمين والوعاظ والمرشدين أن يهتموا بذلك، وأن يعلموه الناس في كل مقام يمكن أن يذكر فيه. أسأل الله العلي الكبير أن يجعلني وإياكم من الراشدين، وأن يجعلني وإياكم من الموحدين، وأن يهدنا لما فيه رضا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم كن لنا ولا تكن علينا، أعنا ولا تعن علينا، رد بطش الكافرين عنا، وقنا برحمتك سيئات مكرهم. اللهم اغفر وارحم، واعف وتكرم، وتجاوز عما أنت به أعلم، إنك أنت العز الأكرم. اجعل سعينا في رضاك. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه، ونعوذ بك من ما لا نعلمه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم فرج كرب المكروبين، وفك أسر المأسورين، ورد علينا الغائبين يا رحمن يا رحيم، بفضلك ومنك وجودك وكرمك. اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق، أحينا ما كانت الحياة خيرا لنا، وأمتنا ما كان الموت خيرا لنا، وأحينا على الإيمان، واقبضنا على الإيمان، ارزقنا قبل الموت توبة، وعند الموت شهادة، وبعد الموت جنة ونعيمة. تب علينا واغفر لنا وارحمنا، احفظنا في أنفسنا وأهلنا وأولادنا، واجعلنا من الراشدين. اللهم اغفر لنا وارحمنا، وأحسن خاتمتنا. وقبل أن أغادر مقامي هذا، أحب أن أذكر أصحاب الأيادي البيضاء الذين بفضل الله عز وجل ثم سعيهم تكون كثير من الأمور، فكفالة اليتيم فيها نقص شديد في الموارد، وتحتاج إلى أن تمدوا يد العون لها بفضل رب العالمين. فلا تحرموا أنفسكم من الخير، ولا تحرموا أنفسكم من بذل المعروف الذي يعود عليكم بالخير في الدنيا والآخرة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.